إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من عدد واحد. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. النور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. والمجد لله دائما أبديا أمين. حقيقة في دراستنا لإنجيل يوحنا نقدر نلمح عظمة الحديث عن شخص السيد المسيح الذي له وجود منذ الأزل. إن كانوا شبهوا إنجيل معلمنا متى وادوله في الرمز في الأربع حيوانات الغير متجسدين بأن هو وجه إنسان، لأن معلمنا متى ابتدى إنجيله بسلسلة أنساب السيد المسيح المتجسد والمتأنس. واتكلم إنجيل معلمنا متى عن ملكوت السماوات، وإن المسيح جه مخصوص من أجل أن هو يؤسس هذا الملكوت على الأرض. عشان كده شفنا في دراستنا الإنجيل متى هو إنجيل الملكوت. ومعلمنا مرقس بيرمزوا لي بالأسد اللي هو الصوت الصارخ في البرية، لأنه ابتدى بذلك الصوت الصارخ المذمجر في البرية: أعدوا طريق الرب. وإنجيل معلمنا مرقس يتميز أنه بيظهر قوة السيد المسيح، قوة شخصية السيد المسيح. بينما معلمنا لوقا بيرمز إليه بوجه الثور، لأن ابتدى أو بيظهر في إنجيله شخص السيد المسيح الخادم المتألم الذبيحة المقدمة عن الإنسانية كلها. فبيظهر شخص المسيح في إنسانيته، في رئته، في اتضاعه، في خدمته للآخرين. ولأن ابتدى إنجيله بموضوع الذبائح اللي بتقدم في الهيكل، في موضوع زكريا الكاهن حيث كان يرفع بخورا أمام الله، فبيرمزوا لإنجيل معلمنا لوقا بوجه الثور. بينما إنجيل معلمنا يوحنا بيرمزوا لي بالنسر الطائر في العلا، لأن يوحنا هو اللي حلق في لاهوت السيد المسيح. النسر ليه ميزة معينة، انه يقدر يطير واتجاه في اتجاه الشمس وعينيه مفتوحة، يقدر يفتح عينيه في الشمس. الانسان ما يقدرش يبص للشمس، لازم يقفلها. لكن النسر يقدر يطير ويحلق في ارتفاعات عالية وهو طاير فتح عينيه تجاه الشمس. عشان كده بيدوا معلمنا يوحنا هذا الرمز، لانه قدر يحلق في سماء اللاهوت ويرتفع عاليا جدا جدا، وانه يفتح عينيه ويشوف ويرى ويخبرنا بما رآه. عشان كده نبتدي نشوفه انجيل معلمنا يوحنا ان الاناجيل التانية اتكلمت عن بداية المسيح الجسدية، عن ميلاده بالجسد، انه ولد من العذراء والظروف اللي كانت قبل كده والظروف اللي بعد كده. لكن نشوف يوحنا لا يطير بعيد خالص ويتكلم عن ميلاده منذ الازل، يتكلم عن شخصية المسيح الازلي الكائن قبل البداية والدائم بلا نهاية. فعشان كده معلمنا يوحنا يرمز اليه بالنسر الطائر المحلق في السماء. كتب انجيله اللي معروف باسمه، وبسرعة كده ناخد فكرة عن صفات يوحنا او الالقاب اللي كان بيلقب بها معلمنا يوحنا. يسموه يوحنا الحبيب لانه هو رسول المحبة، وزي ما هنشوف ان في انجيله تكلم عن هذا الحب. يسموه يوحنا اللاهوتي، لانه هو اللي قدر انه يتكلم بحرية وبجراءة عن لاهوت الله وطبيعة الله. يسموه ابن الرعب بوانرجس، لان كان فيه حمية وغيرة والتهاب تجاه السيد المسيح. يسموه رسول المحبة، يسموه الرسول الذي قاس اورشليم طولها وعرضها، لان في سفر الرؤيا الملاك اعطاه قصبة وقال له قيس، قيس اورشليم بابعادها. يسموه يوحنا الرائي، لان عينيه كانت مفتوحة زي الناس لكي يرى ما لا يراه غيره. هو اصلا من منطقة الجليل، منطقة الشمالية من شعب الله ساكنين، اللي اتكلم عنهم قبل كده اشعياء وقال الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما، جليل الامم عبر الاردن. وكان شغلته صياد، ولكن يبدو من القصة انه كان متيسر نوعا ما ماديا، لان نعرف ان ابوه كان يمتلك سفينة وكان يمتلك اجراء، اجراء يعني فعلة، يعني بيشغل ناس كمان. زاد انه كان معروف عند رئيس الكهنة، وهو اللي قدر يدخل لبيت رئيس الكهنة اثناء محاكمة المسيح ويدخل بطرس. ابوه اسمه زبدي، واخوه اسمه يعقوب، وامه اسمها سلومة، اللي خدمت المسيح فترة كبيرة وظلت مرافقة المسيح حتى دفن السيد المسيح. يوحنا اصلا كان تلميذ ليوحنا المعمدان زي ما هنشوف في الاصحاح الاولاني، وبعدين تبع السيد المسيح في سن 25 سنة، كان اصغر التلاميذ سنا، وكان من ضمن التلاميذ المقربين جدا لشخص السيد المسيح. كان هو وبطرس ويعقوب اللي رافقوه في إقامة ابنة ييروس في جبل التجلي، هم اللي سألوه عن زمان انقضاء العالم، كان بيخصهم باستمرار بمواقف معينة، هم اللي كانوا قريبين منه في بستان جسيماني، ومعروف بان هو اللي اتكأ في حضن المسيح ساعة العشاء الرباني. ومن خلال هذا الحضن هنرى ان اتكاؤه في حضن المسيح خلاه يعرف اللي ما عرفوش غيره، وخلاه يحس اللي ما حسش بيه غيره. ده اتكاؤه في حضن المسيح ده هيكون علامة مميزة، انه يلقط شخص المسيح وريحة المسيح من بعيد. نشوفه مثلا بعد قيامة المسيح وهم بيصطادوا في بحر طبرية، هو اللي يعرف المسيح من بعيد، يقول لبطرس هو الرب، زي الطفل اللي اتعود انه يتشال في حضن امه يعرف ريحة امه وانفاس امه، يعرفها كويس ويميزها كويس، تشيله 100 واحدة لكن برضك امه يقدر يميزها من بين المية دول. عشان كده هو اللي اتكأ في حضن المسيح، وهو اللي اخذ او استعمل لنفسه التعبير الذي كان التلميذ الذي كان يسوع يحبه، مش لان المسيح كان بيحبه اكتر من التلاميذ الباقيين، لان المسيح بيحب الكل زي بعض، ولكن لانه اناء كان متسع جدا فاستقبل من المسيح محبة متدفقة. المسيح بيحب الكل محبة لا نهائية، محبة أبدية، أحببتك بس كل واحد بقى وشطرته هتاخد قد ايه من المحبة اللانهائية. في واحد بيملى حياته ككباية، في واحد بيبنى حياته كفنجال، في واحد تاني بيملى حياته كزير. على قدر اتساع النفس تستلم وتتقبل تلك المحبة. فهو كان حاسس ان المسيح بيحبه، وامتلأ من المحبة دي بمقدار عظيم جدا، مش لان المسيح بيميزه اكتر من غيره،
لا، لان هو كان عنده استعداد، فتح قلبه ووسع قلبه انه يمتلئ من محبة المسيح. وهو زي ما كان بيعرف المسيح ويقولوا ان البتول هو اللي عرف البتول، وهو اللي اعهد ليه السيد المسيح برعاية امه وهو على الصليب، ادى مريم العذراء مريم يوحنا، وادى يوحنا العذراء مريم، لانه ده اللي كان يملكه، ما كانش يملك غير القلبين دول، هما اللي رفقوه حد الصليب. فقال للعذراء مريم هو ذا ابنك، انا ما ملكش غير قلبه فبديكي قلبه، وانا ما مملكش غير قلب العذراء فبديك يا يوحنا الهدية الاخيرة قلب مين؟ العذراء مريم امي. ونشوف في سفر اعمال الرسل انه كان من متقدمي الرسل، واول معجزة يعملها التلاميذ بعد حلول الروح القدس كانت اقامة المقعد اللي كان على باب الجميل. لما كان مع بطرس كان يوحنا مشترك في هذه المعجزة، اصابوا كتير من الالام والاضطهاد، وهو الوحيد اللي عاش من التلاميذ فترة من الزمن عاين خراب اورشليم، وبعدين في عهد الامبراطور دوميتيان نفيه الى جزيرة اسمها بطمس، وهناك لما رماه في الجزيرة الموحشة النائية عشان يهلك، ربنا فتح له السماء وقال له ما تخافش، هم قفلوا عليك البيبان، انا بفتح لك الايه السماء، تعالى شوف اللي عندي فوق في السماء. وراه سفر الرؤيا وهو منفي في جزيرة بطمس. مشهور عنه بعض القصص اللطيفة نقولها كده في مختصر لحد ما نبقى ندرس شخصيته كشخصية متكاملة. انه بعد ما اتنفى في جزيرة بطمس رجع لمدينة افسس، عاش في حياته الاخيرة في مدينة افسس لحد تقريبا سنة 100 ميلادية، وتنيح بدون استشهاد لكن اصابه الام كتير. وكان اخر كلماته اللي تملي بيقولها في الكنيسة لما كانش بيقدر يمشي، فبيشيلوه على محفة على سرير ويجيبوه جوه الكنيسة، فكان كل ما يجي يخش يقول لهم يا اولادي حبوا بعضكم بعضا، كل ما يخش يقول لهم الكلمة ده هي، فيقولوا له يعني طب قول حاجة غيرها يعني خلاص عرفناها دي، يقول لهم لا هي ما فيش غيرها، هي دي، هي دي اللي تدخلنا ملكوت السماوات، لا نحب لا باللسان ولا بالكلام بل بالعمل والحق، وهتفضل تتقال لحد ما نهشها. مشهور عنه قصته وامانته واخلاصه لشخص المسيح في خدمته، ان قبل نفيه كان عم شاب مسيحي ودخله في الايمان المسيحي، شاب وثني دخله في الايمان المسيحي واهتم بيه وسلمه الاسقف، وبعدين هو اتنفى وغاب فترة ورجع، فبيسأل الاسقف عن هذا الشاب، فقال له ان هو رجع لحياة الخطية مرة تانية والحياة العالم، وان هو بقى رئيس عصابة او من قطاع الطرق. فنشوفه ان هو يجري ويسعى وراء هذا الشاب مرة اخرى، فيشوفه الشاب فيجري منه، فهو يجري وراه ويقول له ارحم شيخوختي، لحد ما يقف هذا الشاب ويقدم توبة ويعود مرة تانية للحظيرة. فإدى مثل كويس جدا، مش بس انه بيدعو لكن بيرعى ويثبت ويعود بالقطيع مرة اخرى الى الحظيرة. ومشهور عنه قصة لطيفة قوي، انه في مرة من المرات كان واحد راجع من رحلة صيد، فلقى القديس يوحنا ماسك طير عمال يلعبه، فبيقول له حتى انت كمان يعني مفروض انت يعني رجل الروحيات ورجل الخدمة وكده يعني واقف تلعب مع طير. فهو بصله قال له ايه اللي في ايدك ده؟ قال له ده قوس. قال له الوتر بتاعه انت رخيه ليه؟ مش تخليه مشدود على طول؟ قال له ما ينفعش، لو كان مشدود على طول يتقطع ما يبقاش مرن، لكن لازم في عدم استعماله ان انا ارخي القوس زي بتوع الالات الموسيقية لما بيرخوا الاوتار بتاعتهم. فقال له كده برضك الانسان اللي مشدود على طول سهل انه يتقطع. هو اللي حلق في سماء اللاهوت كان نسر اللي يقدر يفتح عينيه في الشمس وهي ساطعة. الحقيقة ان اهمية انجيل يوحنا بالذات هتتضح من تاريخ الكنيسة. تعرفين الكنيسة قبلت بدع وهرطقات ومحاربات كتيرة طلعت من داخل الكنيسة، زي أريوس اللي انكر لاهوت السيد المسيح، وزي نسطور، وزي مقدونيوس. حقيقة ان الاباء اللي ردوا على كل الهرطقات اللي طلعت اعتمدوا في ردهم على انجيل يوحنا. يعني القديس اثناسيوس اللي فند بدعة اريوس كل كلامه عن اللاهوت وعن طبيعة المسيح وعن مساواة الاقانيم او الكتاب اللي كتبه تجسد الكلمة كله متاخد من انجيل يوحنا. ايضا القديس كيرلس الكبير في مواجهته لبدعة نسطور مسك الآية اللي قالها يوحنا وفند من خلالها كل بدع نسطور، الآية اللي بتقول الكلمة صار جسدا. فالحقيقة ان انجيل يوحنا بيعتبروه في الكنيسة وفي التراث الكنسي هو درع الكنيسة اللي احتمت بيه تجاه الهرطقات المتتالية، والكنيسة غلبت بيه والانجيل غلب للكنيسة. زي ما بيقول احد الاباء ان الكنيسة غلبت وانتصرت بانجيل يوحنا، والانجيل يوحنا غلب وانتصر للكنيسة بالايات اللي كانت موجودة جواه. زمن كتابة الانجيل معلمنا يوحنا كتبه حوالي سنة من 98 لسنة 100 ميلادية، وكتبوا في مدينة افسس. انتوا عارفين ان الاسس كنيسة افسس مين؟ بولس. بولس الرسول هو اللي اسس الكنيسة دي قبل مجيء يوحنا بانه يروح لها بحوالي 30 سنة او اكثر. يوحنا بعد ما رجع من النفي من جزيرة بطمس راح عاش في افسس وكان اسقف تلك الكنيسة. هو الحقيقة انت لازم تعرفوا المعلومة دي لان ليها ارتباط حلو. اللي كانوا معانا ودرسوا رسالة بولس الرسول لأهل افسس هيقدروا يفهموا انجيل يوحنا قوي. رسالة افسس دي زي ما اتكلمنا عنها كانت اعظم الرسائل اللي اتكتبت. ما كانتش بتعالج مشكلة ولا موضوع معين، لكن كانت بتتكلم عن المجد اللي للانسان من خلال الله، عن مجد الانسان وعن عظمة الانسان، وورتنا قد ايه ان الانسان ده حاجة كبيرة جدا، مختار ومعين للتبني ومفدي ووارث، وارث كل غنى مجد الله. فكان اهل افسس عندهم خلفية كويسة جدا عن اللاهوت وعن مجد الانسان من خلال المسيح. عشان كده لما كتب على نفس المستوى العالي، اللاهوت العالي اللي يقدر اهل افسس دول يفهموه. وتلاقوا مقابلات كتيرة جدا ما بين افسس وانجيل يوحنا، برغم ان ده كتبه بولس وده كتبه يوحنا، شخصيتين مختلفتين خالص، لكن هو الروح القدس كان واحد، لان اهل افسس في الروح كانوا متقدمين جدا وملتهبين جدا، قدر فعلا يكتب لهم انجيل على نفس المستوى. وان كان اراء كتيرة بتقول ان انجيل يوحنا لما تيجوا تقرأوا تلاقوه يعني حاجة أكبر من الأناجيل التانية، حاجة أعلى، مستوى أعلى. فمثلا في أفسس بولس الرسول يقول أن احنا مختارين قبل تأسيس العالم، يعني احنا كنا في ذهن الله من قبل إنشاء العالم، وان ربنا كان مختارنا قبل ما يخلق العالم، لان احنا كنا في ذهن الله. ويتكلم في نفس الآية معلمنا يوحنا عن المجد الذي للمسيح قبل كون العالم، وزي احنا كنا موجودين في المسيح، عقل الله، كلمة الله. يتكلم في أفسس ان احنا معينين للتبني، ان احنا ابناء، ويوحنا يقول كده: لكي يصيروا ابناء الله، كل الذين قابلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله. يتكلم بولس الرسول ويعلن ان الامم شركاء في الميراث، ويوحنا كده يعلن بفم المسيح ويتكلم: ولي رعية من حظيرة اخرى، ينبغي ان اتي بتلك الخراف ايضا فتصير رعية واحدة لراع واحد. ايه هدف يوحنا من كتابته للانجيل؟ ده اللي هنلاقيه نطلع مع بعض في انجيل يوحنا اصحاح 20، نشوف ليه هو كتب هذا الانجيل، ايه هدفه من كتابة الانجيل. لان احنا عارفين ان اخر حاجة كتبت في العهد الجديد كلها كان انجيل يوحنا، اخر حاجة. يعني انجيل يوحنا اتكتب بعد سفر الرؤيا، وبعد الاناجيل الثلاثة الاولانيين، وبعد الرسائل بتاعة بولس، وبعد رسائل يعقوب ويهوذا ويوحنا ايضا. اخر حاجة كتب في العهد الجديد كان انجيل يوحنا. شوف انجيل يوحنا اصحاح 20 عدد 30، يوحنا 20 عدد 30: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذ آمنتم حياة باسمه. كأن غرض كتابة الإنجيل حاجتين، إيه هم؟ مين اللي يقولهم؟ إيمان، وتاني حاجة حياة. كتب هذا الإنجيل مش مجرد إنه بيعرض قصة أو حكاية أو حوادث، عشان كده هنشوف في التركيب بتاع إنجيل يوحنا إنه مش مجرد كان بيذكر حكاية تاريخ واحد، لا، ده عايز هدف، انه يقود الانسان الى الايمان بشخص يسوع، ان يسوع هذا الذي اتى في الجسد هو المسيح، هو المسيح. طب والمسيح ده هو مين؟ ابن الله. فلو وصلت للحاجتين دول ليك حياه باسم المسيح، تخش في الحياه الابديه. هو مش بيبعث لناس بيقول لهم لسه ويخبرهم خبر جديد عن الايمان، لا، ده بيثبت ايمان. لان كان في الوقت ده ابتدت تطلع بدع وهرطقات ومعرفات وعلم وفلسفات، ابتدت تشوش الناس. وافسس دي كانت مدينة على مستوى عالي من الثقافة الهيلينية اليونانية، والفلاسفة كانوا فيها، وفكر نزول الالهة كان موجود. فاكرين بولس الرسول لما كان في أفسس وعملوا مظاهرة صناع الآلهة عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس، ويقول تمثالها الذي هبط من زف، لأن كان عندهم قصة ورواية أن أرطميس دي تمثالها نزل وظبط، نزل على الأرض من كوكب آخر. ففكرة نزول الآلهة كانت موجودة، لكن في وسط هذا الجو كان فيه تشويش. لما واحد يخبط كلمة كده والناس تقعد، يطلع في اي اذاعة ولا في اي تلفزيون ويقول كلمة والناس مش متأكدة من ايمانها ومش عايشة ايمانها، تتروش صحيح. طب ما الكلام اللي بيقوله ده صح. طب ما في فكرة نزول آلهة قبل كده. طب ما عرفش ايه. ترتبك الناس. فعشان كده يوحنا بعت عشان يثبت ايمان ان يسوع الذي اتى في الجسد هو المسيا. والمسيا ده هو ابن الله. هو الله. فاذا وصلت لهذه النقطة ليك حياة. عشان كده بص له في انجيله كل من يؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله له حياة ابدية. ومن لا يؤمن فقد دين. موضوع ما فيهوش فصال. المسيح هو الله حياة ابدية. اراء بقى كتيرة وحاجات تانية ملوش حياة ابدية. اللي مش هيؤمن بهذا. فعشان كده هو بعت من اجل انه يثبت الايمان. من اجل ان احنا نتمتع بحياة ابدية باسم المسيح نحصل عليها. ما كانش بيقص قصة او بيحكي تاريخ او بيقول علم او معرفة او علوم. بل كان بيقدم لنا شخص الحياة الابدية. بيقدم لنا الحياة الابدية ذاتها في شخص المسيح. يبقى هدفه من كتابته الكتاب بتاعه او الانجيل بتاعه والبشارة مش انه يقدم معلومات او معرفة او تاريخ. خدوا بالكم. لكن يحط قدامنا شخص المسيح اللي بيدينا الحياة الابدية. عشان كده ارجو ان من اللحظة دهية ان يكون حضورنا في اجتماع درس الكتاب مش لاستزادة معلومات او نسمع كلام يعجبنا او ما يعجبناش او يشدنا او ما يشدناش او ان احنا نعرف بعض المعرفة او نسمع حكاية. لا. يكون هدفنا شخص المسيح اللي فيه الحياة الابدية. اننا كل مرة لابد ان نتقابل مع المسيح. مش مع معلومات ولا معرفة. لكن مع شخص حي كائن. بيقدم لي ذاته في الحياة الابدية. كان في اسباب كتيرة دفعته ان يكتب الكتاب ده هو. بعد ما كتب قبل كده 3 اناجيل. عارفين ان مرقس هو اللي كتب الاول. وبعدين متى ولوقا. وبعدين يوحنا هو اللي كتب في الاخر. من ضمن الاسباب اللي دفعته انه يكتب ان بعد خراب اورشليم. خراب اورشليم ده كان سنة 70 ميلادية. الهيكل اتهد والبلد اتحرقت واليهود اتشتتوا وما بقى لهمش موطن. كان باستمرار اليهود عندهم فكرة ان الله مرتبط بالمكان. يعني اورشليم دي مدينة الملك الايه العظيم. ولحد دلوقتي بيلفوا ودوروا عايزين القدس. عايزين اورشليم. الله مرتبط بالمكان. وكان الكنيسة الاولى فيها نسبة كبيرة من اليهود. فبعد ما المكان خرب قال طب وبعدين نسجد فين. مركز عبادتنا يكون فين. تجمعنا يكون فين. فنلمح الحتة دي من كتابات يوحنا. حتى في حديث المسيح مع المرأة السامرية. لما المرأة السامرية حبت تحصر المسيح في مكان. في هذا الجبل ام في اورشليم. في جبل جرزيم ولا في اورشليم نسجد. قال لها لا هنا ولا ايه. هنا الله روح. والذين يسجدون لا ينبغي بالروح والحق ان يسجدوا. ان الله لا يحده مكان. ففي مشكلات حصلت بعد خراب اورشليم. كان لابد انه يعالجها يوحنا مش من ذاته من عندياته. لكن كما وضعها السيد المسيح. بولس الرسول في كراسته. في الاول بولس الرسول لما ابتدى يتجه للامم ويتكلم عن عدم ضرورة الختان وعدم ضرورة الناموس. الكنيسة في الاول الله الكلام ده ايه جديد. بولس اللي اتكلم عن نعمة وعدم ضرورة الناموس وان الانسان يخلص بالايمان مش بالاعمال بس. والحاجات دي كلها بسببها عملت الكنيسة المجمع الاول في اورشليم. فبولس افتكر بعض الناس ان هو جاب مفاهيم جديدة من عنده، ان هو مثلا يعني اتكلم عن حريتنا كابناء لله، واتكلم الكلام ده ما كانش معروف، كل الاشياء تحل لي، ما حدش كان يجرؤ يقول في العهد القديم ان كل الاشياء ايه تحل لي، ده كان فيه قانون محللات ومحرمات، فما كانش حد يقدر يتكلم عن الحرية بشكل كده. بولس اتكلم، فيوحنا جاي يسنده، قال ده المسيح قال كده، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. فكل الحاجات اللي الناس ادعت ان بولس خلقها في المسيحية او اوجدها في المسيحية، لا، جه يوحنا يعمل لها صبر، مش من بولس لكن من مين؟ من المسيح، ان المسيح قال الكلام ده قبل كده. موضوع زي بطلان الاتكال على الناموس، نشوف انجيل يوحنا بالذات ان كانت خناقات اليهود كلها مع المسيح ان المسيح بيكسر الناموس. فعل هذا فين؟ في السبت. اهمية القصوى للايمان، بولس الرسول قال ان كل شيء بالايمان، بالايمان نتبرر ليس بالايه؟ بالاعمال. وتبص تلاقي انجيل يوحنا كله بيتكلم عن الايمان، من يؤمن، ان امنت ترين مجد الله. عمومية الانجيل والكرازة لكل الامم، ان الله مش محدود لشعب معين، كل ده كان بيعمل له يوحنا تأكيدات. عشان كده يوحنا هتلاقوه بقى مش زي ما الاناجيل الاخرى اظهرته ان هو المسيح الاتي او صانع المعجزات او الخادم المحب او القوي الذي بسلطان يأمر. ماذا يوحنا ابتدى يستعلن المسيح في مجد لاهوته، انه اعظم من ان هو صانع معجزات، واعظم من شخصية منتظرة او مترقب وصولها، ده هو ده مخلص العالم كله، ومش مخلص العالم كله، ده خالق العالم وموجد العالم كله. كان برضك حتى الناس اللي كانوا من اصل اممي ومتأثرين بالثقافة اليونانية، كان في الوقت ده سؤال بيرن، ما هو ما وراء الغير منظور؟ في حاجة تانية غير منظورة في الكون ده ما احنا شايفينها. الفلسفات الاولانية اعتمدت على الحاجات المنظورة اللي الناس شايفاها بعينيها، لكن ابتدوا يحسوا ان في ما هو ما وراء المنظور، ما وراء الطبيعة، عالم اخر. فابتدى هو ايضا يعلن هذا العالم الاخر، بس بيعلنه صح من استعلان المسيح في الأزلية، من قبل تجسده وظهوره في الارض. عشان كده هو تكلم في انجيله بمميزات معينة لهذا الانجيل. تلاقوا الاسلوب بتاعه بالرغم ان الكلمات اللي بيستعملها كلمات سهلة وهادئة، واسلوبه هادي زي هدوء الابدية، بعكس مثلا انجيل معلمنا مرقس. تلاقوا انجيل معلمنا مرقس اسلوبه قوي ويثير الانسان ويحرك مشاعر الانسان، لكن اسلوب معلمنا يوحنا اسلوب هادي كهدوء الابدية، بسيط، بيذكر الحقيقة بمنتهى الوضوح وبمنتهى البساطة، ويحط الحقيقة قدام الإنسان، وما على الإنسان إلا أنه يتقبل تلك الحقيقة اللي بيعلنها في هدوء وفي بساطة. عشان كده الإنجيل الوحيد اللي دوخ ناس كتيرة هو إنجيل يوحنا، أنه ممكن الإنسان يبتدي فيه لكن يعجز على أنه ينتهي منه. ممكن نبتدي فيه لكن يعجز الانسان على انه ينتهي منه، لان ما وراء الطبيعة والعالم الغير منظور وازلية السيد المسيح وطبيعة الالوهية أسرار 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 لا يمكن أن يعبر عنها، مهما عبر عنها لا يمكن أن تغطى. هنشوف المميزات بتاعت إنجيل يوحنا، إن أول حاجة إنه اتكلم بمنتهى الوضوح عن أربع حاجات: الألوهية، عن طبيعة الله، عن الأقنومية، أقانيم الثالوث، والعلاقة ما بين الثلاث أقانيم. إنجيل يوحنا ده مليان علاقة بين الآب والابن والروح القدس. تكلم عن سر التجسد، أن الكلمة صار جسدا. اتكلم عن سر الفداء، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فهو ده محور الإنجيل. في أسلوب يتكلم عن اللاهوت من غير أسلوب جدلي يحتاج النقاش والتساؤلات الكثيرة، ولكن في أسلوب يعلم حقائق. عشان كده ينفرد انجيل يوحنا بان يوحنا سجل لنا احاديث للسيد المسيح ما سجلهاش حد من الاناجيل الاخرى. يعني مثلا حديث السيد المسيح مع نيقوديموس وعن الولادة من فوق من الماء والروح ما لقيش حد سجلها الا يوحنا. اصل ده موضوع لاهوتي خطير، موضوع الولادة من الماء والروح. أحاديث السيد المسيح عن الباراكليت، عن الروح القدس، من أول إنجيل 13، من أول إصحاح 13 لحد إصحاح 16، أربع إصحاحات كبيرة جدا محدش سجلها عن الروح القدس غير يوحنا. فهو انفرد بتسجيل أحاديث للسيد المسيح لاهوتية عميقة بتحركنا وتدخل بينا الى مجال اللاهوت والى السماء. من مميزات انجيل يوحنا ان هو انجيل المحبة، انجيل المحبة. كان اختباره في كل حدث المسيح بيعمله معاه يعلق عليه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. بس مش المحبة دي بس، لا، ده هو انجيل محبة الاب للابن والروح القدس. ازاي الاقانيم دي بتتفاعل مع بعضيها؟ محبة الله للانسان، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. محبة الانسان للانسان، وصية اخيرة اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا. مش هي دي وصية المسيح؟ عشان كده انجيل يوحنا ده انجيل المحبة، محبة الاقانيم بعضيها وبعض، محبة الله مع الانسان، محبة الانسان مع الانسان. الثلاث اناجيل مرقس ومتى ولوقا ركزوا في كلامهم على خدمة السيد المسيح في الجليل، في المنطقة الشمالية، البلد اللي كانوا عايشين فيها. كل احاديثهم وكل المعجزات اللي ذكروها كانت في كفر نحوم وفي الجليل فوق، وما كتبوش عن اورشليم الا حوادث الاسبوع الايه الاخير. لكن نلاقي يوحنا بقى العكس. يوحنا يحكي لنا عن خدمة المسيح في اورشليم، حاجات ما ذكرهاش البشيرين اللي قبل كده، وازاي المسيح راح مرات كتيرة. ويذكر ان في ثلاث اعياد للفصح حضرهم المسيح في اورشليم، وخدمته في اورشليم قبل ما يسلم يوحنا المعمدان للموت. لكن الاناجيل التانية ما تتكلمش عن المسيح في خدمته الا بعد ما يوحنا قد اسلم وقتله هيرودس. ينفرد بمعجزات معينة ما ذكرتهاش الاناجيل التانية، زي مثلا عرس قانا الجليل وتحويل الماء الى خمر، اقامة لعازر ما ذكرش الا في انجيل يوحنا، عملية غسل ارجل التلاميذ، ما اتذكرتش إلا إنجيل يوحنا. حاجات بيحطها لأن من خلال الحاجات دي هو عايز ينقل لنا شخص المسيح، مش يقدم لنا معلومات أو تاريخ عن المسيح، لكن بيقدم لنا المسيح ذاته من خلال عمله، سواء في معجزة أو في حدث أو في كلمة. تلاحظوا ملاحظة عجيبة في إنجيل يوحنا، أن يوحنا ما ذكرش أي مثل من أمثال المسيح، يعني ما ذكرش مثل الزرع والزرع والزارع، الحنطة والزوان، خميرة والحاجات دي، ما تكلمش عن أمثال المسيح، ما ذكرش حاجة منها، ما تكلمش عن حوادث معينة زي مثلا الميلاد في بيت لح، عن العماد في نهر الأردن، عن العشر الرباني، عن التجلي، عن التجربة على الجبل، عن موضوع الصعود، ما ذكرش الحاجات دي لأنها كانت ذكرت قبل كده في الأناجيل ومعروفة ومعلومة للناس، لكن مش معنى كده أنه ما لمحش عنها، لا ده لمح عنها. يعني مثلا حتى التجلي ما جاتش ذكرها خالص، لكن قال آية تدل على أنه شاف التجلي، ورأينا مجده مثل مجد ابن إيه؟ وحيد لأبي. ما ذكرش ميلاد المسيح في بيت لح، لكن قال الكلمة صار جسدا. ما ذكرش معمودية المسيح من يوحنا، لكن ذكر شهادة يوحنا عن المسيح. ما ذكرش تفاصيل العشاء الرباني زي الأناجيل التانية، أخذ خبزا وكسر كده، لكن ذكرها في الليلة التي أسلم فيها ذاته، إذ أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى، قام عن العشاء وأخذ مئذرة وأتذر بها وغسل أرجل التلاميذ. ففي حاجات هو ذكرها ما ذكرتش في الأناجيل التانية، وفي حاجات هو ما ذكرهاش لأنها ذكرت في الأناجيل الأخرى. في إحصائية لطيفة كده نجد أن في أربع كلمات كررهم بصورة منقطعة النظير، كل شوية يخبط الكلمة دي. كلمة يؤمن ذكرها 97 مرة، كلمة يعرف 55 مرة، كلمة يحيى برضه 55 مرة، كلمة يحب ذكرها حوالي 18 مرة. دول الأربع أفعال اللي ذكرهم كتير في إنجيله، يؤمن، يعرف، يحيى، يحب. كأنه عايز يقول كده يعني إن اللي يصل إلى الإيمان ويؤمن، فالإيمان ده قائم على المعرفة، فاللي عنده إيمان قائم على المعرفة يحيا بالحب. هذه الأربع أفعال ببعضهم. اللي عنده إيمان قائم على المعرفة يحيا بالحب. عشان كده لو عايزين علاقتنا بالسيد المسيح تزيد ونتمتع بحبه لينا ونحبه، لازم يبقى لنا إيمان ومعرفة وحياة. ده لو عايزين تحولوا فعلا انجيل الله الى حياة فيكم. لو عايزين نحول ان احنا نتمتع بحب المسيح الفائق المعرفة، نؤمن بعد ان نعرف فنحيا بالحب. اشتهر انجيله بكلمة كلنا حافظينها، دول الافعال، لكن الكلمات اللي كان بيكررها. تملي يجي لما يذكر ان المسيح بيتكلم، يذكر عن المسيح انه بيقول عبارة الحق الحق اقول لكم. ده يوحنا هو اللي تملي يذكرها في اي حديث للمسيح. المسيح يبتدي كلامه واستمرار بكلمة الحق الاليفية، الحق اللي هو ما بيتغيرش الثابت، بيقول لنا الكلام اللي دائم. فهو ما بيتكلمش بالحق، لكن هو بينطق الحق نفسه. المسيح مش بيتكلم بالحق، لكن المسيح ينطق الحق نفسه لأنه هو الحق. أنا هو الحق.